أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى بعض تطبيقات قرينة الحكمة. مر علينا سابقا أن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، وكان الدليل عندنا في ذاك البحث أنه يدل على الوجوب عن طريق التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، يعني عن طريق الوضع. فالأمر يدل على الوجوب وضعا، أن هذا الواضع عندما وضع لفظ الأمر أو صيغة الأمر فإنه قصد أن يكون هذا الوضع للدلالة على الوجوب. ولكن هناك رأي آخر يقول أننا لا نستفيد أن الأمر يدل على الوجوب عن طريق الوضع، وإنما عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة. فبتطبيق قرينة الحكمة نستفيد أن هذا الأمر يدل على الوجوب، باعتبار أن هذا الطلب الذي إذا لم يقيد بقيد معين فيدل على الوجوب، لأن التقييد دليل النقصان، فهذا النقص طلب الناقص لا يكون موجودا عندي، وإنما أفهم منه الطلب غير الناقص، الطلب المطلق، طلب غير محدود بشيء، غير مقيد بقيد معين. ثم قسمنا الطلب، خلاصة لما طرحناه في الدرس الماضي، ثم قسمنا الطلب إلى الطلب النفسي والغيري، التعييني والتخييري والعيني والكفائي، وأظن طرحنا بعض الأمثلة على هذه الأنواع. فيأتي هذا المستدل عن طريق الإطلاق يقول أننا نطبق قرينة الحكمة فنصل إلى أن الطلب يقصد به النفسي التعييني العيني، في مقابل الغيري التخييري الكفائي، لأن الثلاثة الأخيرة عبارة عن تقييد لهذا الطلب. فإذا كان تقييدا فلا بد أن يذكره المتكلم، فلم يذكر هذا التقييد فنفهم منه الوجوب. نشرح. إذا قلنا يقصد الطلب الغيري، هذا الطلب الغيري يكون مقيدا ب، يكون تقييد وجوب الشيء إذا وجب ذلك الغير، يعني في مثال الوضوء، متى يجب الوضوء؟ إذا وجبت الصلاة. فعندي تقييد وجوب الوضوء مقيد بأن يكون عندي وجوب للصلاة. وجوب الوضوء متى يكون؟ عندما تجب الصلاة. إذا لم تجب الصلاة فلا يكون عندي وجوب للوضوء، فهذا تقييد لهذا الوجوب، أنني أقيد هذا الوجوب بوجوب آخر. فإذا لم يذكر هذا القيد فحتما هو لا يريد هذا التقييد، فنفهم منه أنه يريد الطلب النفسي. فإذا قال مثلا صلي ولم يذكر قيدا للصلاة، صلي بقيد أن يكون كذا، في الوضوء يقول توضأ بقيد أن يكون عندي، بشرط أن يكون عندي وجوب الصلاة. فإذا لم يذكر هذا القيد، لم يلاحظ هذا القيد، لم يذكره في الكلام، في مرحلة الكلام، فنفهم أنه لا يريد هذا التقييد، لا يريد هذا التقييد هو معنى الإطلاق. تطبيق قرينة الحكمة ماذا تعني؟ لم يذكر الشيء فلا يريد الشيء، ما لم يقله لا يريده، كما قلنا في معنى. إذن لم يذكر هذا التقييد فحتما يريد الطلب النفسي للطلب الغيري. بالنسبة للطلب التخييري، متى يكون عندي شيئين على نحو التخيير؟ متى يجب أن أأتي بالأول بقيد إذا لم أأتي بالثاني، والثاني أيضا يجب علي إذا لم أأتي بالأول؟ فعندي تقييد بشرط، أمرين على نحو التخيير. فمثلا الآن كفارة شهر رمضان، الإفطار في شهر رمضان، قلل عتق الأرض. بين الإطعام والصيام، صيام 60 يوما أو إفطار إفطار 60 مسكينا. متى يجب الصيام؟ إذا لم تطعم 60 مسكينا. متى يجب الإطعام؟ إذا لم تصم 60 يوما. فصار عندي تقييد أو لا؟ نعم. فإذا لم يذكر هذا التقييد فماذا أريد؟ يعني لا يريد التخيير، بل يريد الطلب التعييني. فعندما يقول صلي ولم يذكر شرطا معينا، يعني صلي مطلقا بدون ما يكون مقيد بشيء آخر، فهذا القيد لم يذكره، إذن هو يريد الطلب التعييني ولا يريد الطلب التخييري. كل على نفس القاعدة، عدم لحاظ القيد، عدم وجود القيد في مرحلة الكلام فلا يريده في مرحلة الإرادة، يعني المراد الجدي. نفس القاعدة تطبق، لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، فلم يذكر هذا القيد يعني لا يريد التقييد، لا يريد التخيير، معنى ذلك أنه يريد التعيين. واضح إن شاء الله. الكفائية كيف تأتي؟ طلب عيني وطلب كفائي. عيني أنت أيها المكلف يجب أن تأتي، كل مكلف يجب أن يأتي بهذا الأمر كالصلاة. والواجب الكفائي كيف يكون؟ بعض المكلفين إذا قاموا بالعمل سقط عن الباقي، فمتى يجب عليه هذا الأمر؟ إذا الشخص الآخر لم يأتي بالعمل. إذا قلنا الجهاد واجب كفائي، وإن كان أحيانا قد يكون عيني، إذا قلنا على نحو الكفائية يتطلب لهذا الجهاد عدد معين، متى يجب عليه؟ إذا الآخرون قاموا بهذا العمل. متى يسقط عني؟ متى يجب عليه؟ إذا لم يقوموا بالعمل. متى يسقط عني؟ إذا قاموا بهذا العمل. فعندي شرط يجب عليه بشرط أن الآخر لا يأتي بهذا العمل، فعندي قيد. فإذا الكفائية، الطلب الكفائي فيه تقييد، فهو لم يذكر هذا التقييد فحتما يريد الطلب العيني. واضح كيفية تطبيق قرينة الحكمة على أنواع الطلب. فإذا طبقنا قرينة الحكمة على أنواع الطلب نصل إلى أنه حينما لا يذكر هذه القيود فهو يريد الطلب النفسي والتعييني والعيني في مقابل الغيري والتخييري والكفائي. نطبق على الكتاب. وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه، طبقنا من البداية أو ما طبقت؟ يدل الأمر ما طبقنا. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة يدل الأمر كما تقدم على الطلب، وأنه على نحو الوجوب كما تقدم، يعني كما تقدم عن طريق الوضع. وقد يقال بهذا الصدد إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع، يعني الوضع لم يضع بهذه الطريقة، وإنما هي دلالته بالإطلاق وقرينة الحكمة. لماذا؟ لأن الطلب غير الوجوبي طلب ناقص محدود. نعم طلب، مثلا لو قلنا على نحو الاستحباب يمكن أن تترك هذا الأمر، ليس على نحو الوجوب حتى يجب أن تأتي به. فالطلب الاستحبابي طلب ناقص لأنك تستطيع أن تتركه، لا يجب أن تأتي به. إذن أنت غير ملزم، فإذا طلب وأنت غير ملزم به طلب ناقص. وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب، ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق. فإذا لا يوجد عندي قرينة على أنه يريد الاستحباب، إذن بالإطلاق لأنه لم يذكر هذا القيد فأفهم الإطلاق، فأفهم الطلب على نحو الوجوب. إرادة الطلب المطلق، أي الطلب هذا المطلق شنو؟ يعني أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب. فالوجوب طلب لا حد له، لا قيد له، طلب مطلق في مقابل ذاك الطلب الاستحبابي الذي هو طلب مقيد. وللطلب انقسامات عديدة، كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري. فالأول هو طلب الشيء لنفسه، والثاني هو طلب الشيء لأجل غيره، مثل الصلاة والوضوء. الصلاة وجوب نفسي، والوضوء فيه وجوب غيري. وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري. فالأول هو طلب شيء معين كالصلاة، نفس الصلاة، والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير مثل كفارة إفطار شهر رمضان، أو مثل التخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر في ظهر الجمعة. وانقسامه إلى العيني والكفائي. فالأول هو طلب الشيء من المكلف بعينه، من كل مكلف مكلف. قلنا صلي، يعني صلي يا محمد، صلي يا علي، صلي يا خالد، صلي صلي، وتنحل هذا التكليف بعدد المكلفين. نعم، قول واحد صلي، ولكنه ينحل في مرحلة الامتثال إلى جميع المكلفين في الماضي والحاضر والمستقبل. فإذن فيه انحلال إلى جميع الأفراد، جميع المكلفين. والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل، فإذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وقد يكتفى في مقام الامتثال بشخص واحد، كما إذا مات شخص يجب أن يكفن ويصلى عليه ويدفن من قبل مسلم واحد، لا يحتاج إلى عدد كبير. فإذن هناك بعض التكاليف طلب كفائي بشخص واحد، وقد يكون لا بأكثر من شخص بعدد معين، كما قلنا طلبة العلوم الدينية نحتاج الآن إلى علماء في هذا المجتمع إلى عدد، يحتاج إلى القيام بإحصائية، كما قلنا أنه كم طبيب لكل كذا فرد وكذا عالم لكل كذا فرد، حتى نرى ما هو العدد المطلوب لهذا المجتمع وكذلك المجتمعات الأخرى. فإذا لم نصل إلى العدد الكافي فمعناته واجب على كل شخص شخص بما يستطيع حتى نصل إلى ذلك العدد المطلوب، فلا يسقط التكليف إلا إذا وصلنا إلى العدد الكافي فيسقط عن الباقي. والآن حتما لم يصل إلى هذا العدد الكافي، فيكون يصل نعم كفائي بس واجب على الجميع إلى أن نحقق هذا العدد المطلوب. وبالإطلاق وقرينة الحكمة، يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا تعيينيا عينيا. ويقال في توضيح ذلك أن الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير، فنقيد الوضوء، وجوب الوضوء مقيد بوجوب الصلاة، فصار عندي تقييد زائد. فعن طريق الإطلاق قرينة الحكمة، لم يذكر القيد فلا يريد القيد، لم يذكر هذا القيد عندما قال صلي، لم يذكر قيدا آخر، فنفهم أنه وجوب نفسي لا غير. والتخييرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤت بالآخر، فيجب إفطار إطعام 60 مسكينا بشرط ألا تصوم 60 يوما، وبالعكس أيضا، فالأول مقيد بعدم الإتيان بالثاني، والثاني مقيد بعدم الإتيان بالأول. والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأتي الشخص المكلف الآخر بالفعل، وكل هذه التقييدات تنفى أو تنتفي، نقرأها تنفى أو تنتفي ما عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة، تنتفي ما عدم القرينة عليها، تنتفي بقرينة الحكمة، فيثبت المعنى المقابل لها لم يذكر القيد فلا يريد القيد. انتهينا بحمد الله تعالى من بحث الإطلاق. خلاصته: لم يذكر القيد فلا يريد القيد، خلاصة هذا البحث. فقط احفظ هذه الجملة: الإطلاق لم يذكر القيد فلا يريد القيد. قاعدة احترازية القيود شنو قلنا فيه؟ ما يريده يذكره. هنا لم يذكر لا يريد، أو تريد أن تقول ما يقوله يريده. كنا غلطنا في قاعدة احترازية القيود: ما يقوله يريده. هنا في الإطلاق، لحظة أعيد مرة ثانية، قاعدة احترازية القيود: ما يقوله يريده، ما يقوله يريده. في الإطلاق ما يريده يقوله، بالعكس، فما لم يقله لا يريده. فهناك عندي من ناحية الإيجاب ما يقوله يريده، هني ما لم يقله لا يريده. إذن حاولوا ما يصير هذا الاشتباه بين القاعدتين. ترى سؤال بالامتحان حتما على قاعدة احترازية القيود والإطلاق، حتما بلا شك، حتى نشوف هذا الطالب شلون يقدر يطبق على بعض الأمثلة مثلا، أو نذكر سؤال من الأسئلة التي تبين فهم الطالب. وكذلك العموم حتما فيه سؤال، مثلا قد نسأل هذا السؤال: ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم؟ هذا الآن ناخذ درس العموم، واعتبروا هذا السؤال واجب لكم: ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم؟ شوف الطالب يقدر يقارن المعلومات الموجودة في البحثين أو ما يقدر يقارن. قارن بين قاعدة احترازية القيود والإطلاق. الطالب أحيانا يأخذ معلومات كثيرة ولكن في حال التحليل والمقارنة ما يستطيع. تسأل عن نفس البحث يجاوب، لكن يقول قارن بين هذا البحث والبحث الآخر، يتوقف، ما يقدر يقارن. نعم عنده صار حفظ، ولكن ما صار عنده الفهم المطلوب بحيث يقارن بين البحوث المختلفة. نأتي إلى العموم. ما هو تعريف العموم؟ هو استيعاب الحكم لأفراده عن طريق الوضع. يعني هذا الوضع يأتي بكلمات معينة تدل على أنه يريد الاستيعاب، يريد الشمول لجميع الأفراد، فيأتي بكلمات معينة بالوضع، يقول: وضعت هذه الكلمة حتى أستفيد الاستيعاب منها. فعندما يتبادر المعنى إلى ذهني، يتبادر المعنى الذي وضع وهو المعنى الحقيقي، فإذا هذه الألفاظ تدل على الاستيعاب عن طريق الوضع. نسأل هذا السؤال: كيف نستطيع أن نفهم الاستيعاب؟ مر علينا سابقا في بحث الإطلاق أننا نفهم الشمول والاستيعاب عن طريق قرينة الحكمة. إذا قلنا أكرم العالم لأنه لم يذكر قيدا، فهو يريد كل عالم، فأفهم الشمول، ولكن لا عن طريق الوضع بل عن طريق قرينة الحكمة. هذا الفرق الأول ترى بين الوضع، بين الإطلاق والعموم. ذكرنا فرق، ذكرنا في الواقع الآن فرقين، ذكرنا الآن فرقين في الفرق بين الإطلاق والعموم. الفرق الأول شنو كان؟ معاي الفرق الأول بالوضع، عندي كلمات تدل على العموم، ولكن الإطلاق لا يوجد عندي كلمات. في العموم عندي كلمة تذكر تدل على الاستيعاب، ولكن في الإطلاق لا يوجد عندي كلام. ما لم يقله لا يريده، فما عندي كلام، ما عندي لفظ. والفرق الثاني أنني أطبق في الإطلاق قرينة الحكمة، وفي بحث العموم عن طريق الوضع، فصار عندي فرقين. ورح يكون في الحلقة الثالثة فرق ثالث. ف فإذا عندي ثلاثة فروق هنا فرقين، وفي الحلقة الثالثة تأتي إن شاء الله عندنا الفرق الثالث بين العموم والإطلاق. فالفرقين لازم يمشون معك إلى الحلقة الثالثة، تأخذ الفرق الثالث هناك. ما يذكر هو الفرق الثالث، ولكن في مرحلة المقارنة بين الإطلاق والعموم نفهم أنه هذا هو الفرق الثالث بين الإطلاق والعموم. فنفهم الاستيعاب، قلنا إطلاق شمولي إطلاق استيعابي. عندما قلنا عندي إطلاق بدلي وإطلاق شمولي، شمولي شنو يعني؟ استيعاب لجميع الأفراد، استيعاب لجميع الأفراد، يعني أفهم العموم من الإطلاق، أفهم العموم من الإطلاق. كيف؟ لا عن طريق الوضع، بل عن طريق قرينة الحكمة. قاعد أكرر عدة مرات بمختلف التعابير حتى يترسخيني. بعض الطلبة ينتهون حتى من الحلقة الثالثة، يطالب يدرس الحلقة الأولى أو الثانية، شنو الفرق بين الإطلاق والعموم؟ يتوقف، ما يستطيع أن يجيب، لأنه ما ركز هذه المعلومات في ذهنه حتى يعرف هذه الفروق. وأستاذ قد في نفس الوقت أيضا ما بين حينما كان يدرس الحلقات أنه يبين هذه النقاط في الفروق، فيمر على البحثين، ولكن في مرحلة المقارنة لا يستطيع أن يقارن. وأستاذنا كان أستاذ جيد، فاستفدنا منه كثيرا. فإذا عندي شمول عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة، فأفهم الاستيعاب للأفراد عن طريق عدم التقييد، فلا يوجد قيد، فإذا هو يريد جميع الأفراد. فأكرم الفقير، لم يقيد الفقير بشيء بقيد، فهو يريد جميع الفقراء، فجميع الفقراء عموم، ولكنني فهمت هذا العموم عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة، لم يذكر قيدا فلا يريد القيد. فإذا الاستيعاب عن طريق قرينة الحكمة لا يكون مدلولا للوضع، لا يوجد عندي وضع. أما في بحث العموم فأفهم الاستيعاب عن طريق مدلول اللفظ نفسه، فهذا اللفظ بنفسه يدل على العموم. أكرم كل فقير، فكلمة كل تفيد العموم، كلمة كل تفيد العموم. أكرم جميع الفقراء، أكرم كافة الفقراء بنفس المعنى، كلمات وضعت من الواضع من أجل إفادة الاستيعاب. ففهمنا الاستيعاب من كلمة كل، لا أحتاج إلى تطبيق قرينة الحكمة. والآن يأتي بحث، هل أحتاج إلى أن أطبق قرينة الحكمة على الفقير فأقول الفقير لم يقيد بالشيء، لم يقيد بشيء، فيريد الإطلاق الشمولي، فأفهم الشمول عن طريق قرينة الحكمة، ثم أتي وأطبق كل على هذا الفقير الذي لم يقيد بشيء؟ هل هكذا يكون؟ هذا البحث الآن يأتي. ثم يذكر الشهيد ملاحظة، يقول إذا عندي رقم 10، العشرة على ماذا تدل؟ على العشرة. هل العشرة تدل من حيث الوضع على أنها تكون مستوعبة لأفرادها؟ يوجد في الفصل 20 طالبا، كلمة 20 يعني 20 واحد، فأفهم الاستيعاب من نفس الكلمة عن طريق الوضع، أو أن لا، هذا الفهم يأتي عن طريق المدلول الالتزامي، مدلول التزامي، بالالتزام بمعنى خارج عنه. كيف أفهم عتبة الباب من الباب؟ أنه يوجد عتبة للباب، عن طريق المدلول الالتزامي. كذلك هنا من العشرة أفهم عشرة، عشرة أشخاص، ولكن هل هذا يدل على استيعاب هؤلاء الأفراد؟ قل لا عن طريق الوضع، بل لأنه مدلول الالتزامي، صفة واقعية لهذا المركب، المركب مستوعب لأجزائه، وهذا الشيء خارج عن نفس المعنى. العشرة يدل على العشرة، استيعاب العشرة للأفراد في الواقع صفة واقعية لهذا، كما أننا نقول أن العشرة تنقسم إلى خمسة، صفة واقعية تنقسم إلى متساويين، فهذا يكون بالمدلول الالتزامي لا من نفس المدلول المطابق أفهم هذا الاستيعاب. ثم يأتي الشهيد، خلنا نطبق هذا المقدار. العموم، تعريف العموم، الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة، وأخرى يكون الاستيعاب مدلولا لللفظ بألفاظ العموم عن طريق الوضع. فالأول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده بقرينة الحكمة، حطوا هذه العبارات الإضافية. فإذا قيل، هذا مثال المطلق، فإذا قيل أكرم العالم اقتضى اسم الجنس بقرينة الحكمة مع تطبيق قرينة الحكمة، استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا لللفظ. إذن كيف نفهم هذا الاستيعاب؟ قرينة الحكمة، قرينة الحكمة من وين تأتيني؟ بظهور حالي سياقي، يعني من ظاهر حال المتكلم، لم يذكر شيئا، ظاهر حال المتكلم أنه إذا لم يذكر قيدا فهو لا يريد هذا القيد. فإذا كان عندي ظهور حال المتكلم عندما يتكلم الإنسان بكلمات، تارة أأتي وأطبق قاعدة احترازية القيود ما قاله يريده، وتارة أطبق قرينة الحكمة والإطلاق ما لم يقله لا يريده. لا، قاعدة احترازية القيود تفهم عن طريق الوضع، ما قاله يدل على شيء معنى معين ظاهرا، فأكو ظهور ولكن ظهور عن طريق القول والكلام، والإطلاق عن طريق عدم القول عدم الكلام، فعندي ظهورين مختلفين، لذلك قال وظهور حالي سياقي آخر. فظاهر حال المتكلم من سياق الكلام، سياق الكلام أنه لم يذكر هذا القيد فلا يريد هذا القيد. نعم، الظاهر التابعون مجلس الأمة وايد، تفضلوا التابعون مجلس الأمة أنتم، تفضلوا. بس هاي النظرية رفضناها احنا والشهيد رفضها. لا، هذا الآن بالأصل احنا ردينا عن طريق التبادر، هذا أصلا لا يكون موجود، فإحنا نسفنا هذا الأمر من الأساس بعد ما يوصل للدور إلى هذا البحث. إذا الشيء نسفته من الأساس بعد ما تطبق على بقية البحوث، فإذا الآن الاثنين يتناقشون في أمر يقول أصلا هذا مو معقول، بعد ما يأتي في كل نقطة يحاول أن يبين عدم المعقولية، لأن لهذا الكلام لا يوجد أساس أصلا، فما بعد أناقش أصلا، مرفوض هذا القول تماما، فيدل على الطبيعة فقط بدون الإطلاق. فإذا رفضنا ذاك من الأساس فبعد ما نحتاج إلى تطبيقه هنا. نفس هذا الجواب، أي بعد ما يوصل الدور إن نطبق في هذا المقام، ما دام الشهيد رحمة الله عليه رفض هذا القول من الأساس، فعندما يأتي في البحوث التالية فإنه لا ينظر إلى النظرية الثانية، نظره إلى النظرية التي هو اعتقد بها تبناها، فما رح يرد على هذه النظرية من خلال بحثه، ولا يرد قد في البحث الخارجي بحث هذا شيء آخر حتى يفند في كل مقام قد يكون، ولكن هنا على مستوى الحلقة الثانية لا نحتاج إلى هذا البحث بعد أن رفضنا هذا الأمر. هناك بعض الأشياء الشهيد يتبناها في على مستوى الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة قد يرفضها ويتبنى بعض الأشياء، ولكن في بحث الخارج يرفض بعض الأشياء التي تبناها في الحلقة الثالثة، لأنه يحاول أن يتدرج مع الطالب في بعض الأشياء. وراح أبين هنا أكو نقطة هم يذكرها الشهيد ويقول بحق، ولكن في الحلقة الثالثة راح يرد عليه. أكو سؤال آخر؟ وإنما الكلام، إذن إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا لللفظ، وإنما أفهمه من قرينة الحكمة التي هي تفهم من ظاهر حال المتكلم. وإنما الكلام يدل على نفي القيد، لم يذكر قيدا، ومن لوازم ذلك، ذلك يرجع حق شنو؟ ذلك اسم إشارة، يرجع إلى ماذا؟ ومن لوازم نفي القيد، حطوا خط تحت ذلك تتوقع نفي القيد حتى لا تدور بعدين عن اسم الإشارة. فهذه الرجوع عنها مفكر، يعني وين نرجعها؟ نظل ربع ساعة نص ساعة أحيانا نفكر حتى أشوف هذا الضمير، وأحيانا ما أجد وين هذا الضمير ورجع. لذلك أثناء الشرح أمشي عنه وما حد يلتفت، لأن أنا ما أدري، أقول لكم فقر وقد يكون، وتأملوا أن هذا الضمير وين يرجع، وأن هذا اسم الإشارة أين يرجع، لأن أنا أصلا ما توصلت أين يرجع بعد تفكيري. الحين بتصيدوني مرة ثانية. ومن لوازم نفي القيد انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. إذن لم يذكر القيد، فأكرم الفقير يعني، أو أكرم العالم يعني في مرحلة التطبيق، يعني أكرم هذا العالم، أكرم هذا العالم، أكرم هذا العالم، أكرم هذا العالم، فينحل بعدد العلماء بدون أي قيد. وفي الخارج طبعا راح يكون هذا العالم مقيد بقيود، ولكنه لا يلتفت إلى هذه القيود، وحتما هذا العالم يا أما أبيض يا أما أسود، يا أما أفريقي يا أما إيراني يا أما كذا، وإما يكون طويل وإما يكون قصير وإما كذا، وإما نحيف مثلي وإما سمين مثل غيري إلى آخره. فإذن هناك في الواقع الصفات، ولكنه لا يلتفت إلى هذه الصفات، لا ينظر إلى هذه القيود، فينطبق على كل عالم في مرحلة التطبيق في مرحلة الامتثال، فتكرم جميع العلماء وأفهم هذا الجميع عن طريق قرينة الحكمة لا عن طريق الوضع. فإذن ومن لوازم نفي القيد انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. والثاني هو العموم عن طريق ألفاظ العموم، كما في قولنا كل رجل، كل رجل، فإن كل هنا تدل بنفسها على الاستيعاب عن طريق الوضع، تدل وضعا على الاستيعاب لا عن طريق قرينة الحكمة. ملاحظة، وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة رغم استيعابها لوحداتها لأفرادها ليست عموما، لأن هذا الاستيعاب صفة واقعية للعشرة، فإن كل مركب يستوعب أجزاءه وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة. يعني الوضع ما جعل أن لفظ العشرة تدل على استيعاب أفرادها، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين بأمر خارج عن هذا المدلول. فكما أنه صفة واقعية وليس داخلا في مدلول اللفظ، كذلك الاستيعاب، فالاستيعاب مدلول التزامي للعشرة، والعشرة لم توضع للاستيعاب. بعبارة أخرى، فمدلول التزامي للعشرة والعشرة لم توضع للاستيعاب. أدوات العموم ونحو دلالتها، نحو دلالتها يعني كيفية دلالتها، نحو يعني كيفية، ما هي التعبيرات في الكتب الأصولية. فيقول عندي أدوات تدل على العموم بالوضع مثل كل، كافة، جميع، قد يكون أيضا تكون هناك كلمات أخرى. فيسأل هذا السؤال، تقولون أكرم كل فقير، كيف يسري هذا الحكم أكرم إلى جميع الأفراد؟ هل أحتاج إلى تطبيق قرينة الحكمة على كلمة فقير؟ فلم يقيد الفقير بقيد معين فهو لا يريد هذه القيود، فأفهم الإطلاق الشمولي عن طريق قرينة الحكمة، يعني أفهم العموم عن طريق قرينة الحكمة ثم أأتي إلى كل هذه الكلمة أطبقها على هذه الكلمة التي لم تقيد التي فهمنا العموم منها، فنطبق هذه الكلمة على ذلك المعنى الذي فهمناه. هذا طريق أول. والطريق الثاني أن نفس كلمة كل تدل على العموم ولا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، فلا أحتاج إلى بحث الإطلاق حتى أفهم الإطلاق الشمولي بعد ذلك أطبق كل، مباشرة أأتي إلى كل وأفهم العموم أنه يريد العموم من كلمة فقير بإدخال كل التي تدل على الاستيعاب عن طريق الوضع. خلنا نقرأ هذا بعدين نجاوب. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع مثل كلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالوضع هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، يعني كلمة عالم، المدخول يعني العالم، ما دخل عليه كل، ما دخل عليه كل أسميه مدخول، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، فإسراء الحكم هل يتوقف، يتوقف الفاعل إسراء الحكم، الضمير يرجع إلى إسراء الحكم، هل يتوقف إسراء الحكم على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول في كلمة عالم؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أو أن دخول أداة العموم على الكلمة على كلمة عالم يغنيها عن مقدمات الحكمة وتتولى الأداة بنفسها دور تلك القرينة، فلا أحتاج إلى قرينة الحكمة، فكلمة كل بنفسها تكون قرينة على إفادة الاستيعاب وإسراء الحكم بلا حاجة إلى قرينة الحكمة. سؤالين واضحين، طريقين. يأتي صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، ولكن الصحيح هو الطريق الثاني أن كلمة كل بنفسها تدل على الاستيعاب. بين ذلك يا صاحب الكفاية. يقول الوجه الأول، يعني نطبق أولا قرينة الحكمة ثم أتي وأطبق كلمة كل على هذا الكلام، هذه الكلمة التي فهمنا منها الإطلاق الشمولي. يقول هل أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول؟ الآن ما زلنا في عالم الألغاز، الكلام هذا شنو معناته؟ أداة العموم تدخل كل على الفقير، فهذه الكل موضوعة لكي أستوعب ما يراد من كلمة عالم، فأسأل ماذا تريد من كلمة عالم؟ فتقول أريد الإطلاق الشمولي، يعني نفهم الاستيعاب بتطبيق قرينة الحكمة. ثم يأتي كل هذه الكلمة تدل على الاستيعاب عن طريق قرينة الحكمة، فكل الآن تقول أنا وضعت لكي أستوعب ما دلت عليه كلمة عالم التي دلت على الاستيعاب عن طريق قرينة الحكمة، فأنا الآن أستوعب ما يراد من هذا المدخول. ما يراد يعني مراد جدي. فإذا كان في عالم الإرادة فأتي إلى تطبيق قرينة الحكمة، ما يريده يقوله، ما يريده يقوله، فلم يقله فلا يريده. عدة مرات قاعد أكرر نفس العبارة، ما يريده يقوله فلم يقله فلا يريده. فإذا كل تقول أنا مستعدة لكي أستوعب ما يراد من هذا المدخول، تريدون العموم من هذا المدخول، أنا أستوعب. تريد جزء العالم، بعض العالم، فأنا أيضا أستوعب بعض العالم. واضح؟ فأنت ماذا تريد من المدخول؟ هل تريد من المدخول جميع العلماء أو تريد بعض العلماء؟ فأتي إلى كلمة عالم أقول أريد من كلمة عالم الإطلاق الشمولي، لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، يعني يريد جميع العلماء. فقلت تقول الآن أنا أستوعب ما تريده من العالم، فتريد جميع العلماء، فأنا أستوعب الآن جميع العلماء. هذا الطريق الأول. فإذا كل تكون موضوعة لاستيعاب ما يريده المتكلم من هذا المدخول من كلمة العالم. إذن فهذا الاستيعاب نعم أفهمه أولا عن طريق تطبيق قرينة الحكمة، ثم تأتي كل وتأخذ ما استوعبناه عن طريق قرينة الحكمة. هذا الطريق الأول. الوجه الثاني، تأتي أداة العموم كل تقول أنا مستعدة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه. فنسأل هذا المدخول يدل على ماذا؟ كلمة عالم تدل وضعا على الطبيعة، تدل وضعا على الطبيعة، فتكون صالحة للانطباق على أفراد هذه الطبيعة. فتأتي كل وتقول أنا أستوعب تمام ما يصلح هذه اللفظة للانطباق عليه عن طريق الوضع، فأنا أستوعب ذلك الشيء. فأكرم كل فقير، فقير موضوع لأي شيء، لطبيعة الفقير. فتأتي كل وتستوعب هذه الطبيعة، يعني تستوعب كل أفراد هذه الطبيعة، فنفهم الاستيعاب. فمن الطبيعة ننطلق إلى الأفراد، فتأتي كل وتستوعب جميع الأفراد. فإذا تارة أكون على الوجه الأول أنظر إلى المراد الجدي ماذا يريد، وفي الطريق الثاني أأتي إلى الوضع ماذا يريد من كلمة فقير. فعندي طريقين، تارة يستوعب ما يريد ما يراد من المدخول، وتارة يستوعب ما يكون المدخول صالحا للانطباق عليه. واضح الفرق ولا عيد؟ واضح. جميع موافق؟ السكوت علامة الرضا. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول وهو تطبيق قرينة الحكمة عن طريق الإطلاق، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل بقرينة الحكمة، فإذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وإذا كانت كل موضوعة، حط كل بين شرطتين أو قوسين صغار حتى تعرف أن كلمة كل الفاعل أو اسم كان، وإذا كانت كل موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، لأن المدخول مفاده الطبيعة، لأن المدخول مفاده الطبيعة ولا مفاده أقول مفاده تقدر تخليه مبتدأ وخبر وتقدر تخليه بدل بعض من كل، لأن المدخول يعني لأن مفاد المدخول الطبيعة فيصير بدل، فنقدر نقرأ على الإعرابين، لأن المدخول مفاده أو مفاده الطبيعة وهي صالحة للانطباق على تمام الأفراد، فتأتي كل تقول أنا مستعد، هذه الكلمة ماذا تستوعب؟ أنا أيضا أستوعب ما يفهم من المدخول وضعا، فمن حيث الوضع الكلمة تدل على الطبيعة فصالحة للانطباق على تمام الأفراد، فأنا أيضا أستعد لاستيعاب ما يصلح هذا المدخول للانطباق عليه، فيتم تطبيقها كذلك. هاي الفاصلة إذا عندكم شطبوها، تطبيقها كذلك، عندنا هم اسم إشارة كذلك، شنو يعني؟ لا كذلك قاعد نرجع إلى شيء سابق، صالحة للانطباق على تمام الأفراد، فيتم تطبيقها على تمام الأفراد بتوسط الأداة. أحيانا كذلك تعبر عن جملة، وكثير تمر في الكتب الأصولية بهذه الطريقة، يذكر شيء بعدين يقول كذلك، بعد طبق على ما يحب أن يعيد الجملة مرة أخرى، فيتم تطبيقها على تمام الأفراد بتوسط الأداة مباشرة. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نرى ما هو الحق في الحلقة الثانية الذي سيرده الشهيد في الحلقة الثالثة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.